إلاء، وقلنا إشباع الفروع فيها إتقان العمل. إشباع الفروع، الفروع فائدتها العظيمة أنها فيها كما قلنا إتقان المسألة، ما دمت قد أتقنت الأصل فأنت تسير سيرا صحيحا. طيب هنا فرع وإن آل منها، وهناك عذر يمنع الوطء، يعني أقسم ألا يعني يجامعها، وكان عندها عذر يمنع الجماع، فإذا كان عذر من جهتها بأن كانت صغيرة لا يمكن جماعها، أو مريضة مضناطا من المرض، أو ناشزة، أو مجنونة، أو محرمة، أو صائمة عن فرض قضاء، أو معتكفة عن نذر، أو محبوسة في موضع لا يمكن الوصول إليها، فإن المدة لا تحسب عليه ما دامت هذه الأعذار، لأنه لا تمكن من وطئها ولو أراده. يعني هذه المدة لا تحسب عليه، لأن الامتناع ليس منه، يعني منع الوطء ليس منه بل من جهتها، فلا يحسب له هذا التوقيت. وأن ترى شيء من هذه الأعذار في أثناء مدة التربص اللي هي إلى 4 أشهر قطعها، لأنه إذا منع ابتداءها مع منع استدامتها. والمعنى إيش؟ المعنى الآن آل من امرأتي وأقسم ألا يجامعها. فعنده مدة تربص اللي في عنده مدة تربص هي 4 أشهر، فمكثت شهرا مجنونة جنت، أو قل شهرا وقع عليها الحيض، وهذا الحيض جاءها فاستطالت مدته إلى 15 يوما، فنقول لا تحسب 15 يوما من التربص. فإذا زال استؤنفت مدة التربص لم يبني على ما مضى منها قبل العذر، لقول تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فاقتدي تواريها إذا انقضت، يعني 15 يوما التي جاءت قطعت ما مضى ولا يبني عليها، بل يبتدئ من جديد، يستأنف يبتدئ من جديد. المعنى أنه مكث شهرا وهي لم تحض، ثم جاء الحيض 15 يوما فقطع هنا الترتيب، فما مضى أو كانت نفاسا فما مضى لا يحسب، ثم يستأنف مدة التربص. والأمر على الطرو لا على الاعتياد، يعني ما يكونش مسألة الحيضة، خلينا الأصح في هذا الباب أن تكون في حالة طارئة ليس على الاعتياد. وقال المسعودي هل يجب استئناف مدة التربص أو يجوز البناء على الموضة قبل العذر؟ في وجهان، وإن آل منها وهي حائض احتسبت المدة عليه. شوف هنا الآن أخرج الحيض من هذا الباب، فجاءت قلنا أنها كانت محرمة مثلا، كانت محرمة في الحج 10 أيام، فهذه 10 أيام تقطع مدة التربص واستأنف من جديد. لذلك إذا طلع الحيض في أثناء مدة التربص لم يقطعها، لأن الحيض في النساء جبلة وعادة لا تخلو منه 4 أشهر في الغالب، كما قلنا المعتاد لا يؤثر، المعتاد لا يؤثر. فإن قلنا أنه يمنع الاحتساب لأدى ذلك الاتصال الضرر بها إلى الإياس من الحيض، فلم يقطع حتى لو قلنا بجواز المباشرة ليس جماعا، لكن هذا الأمر فيه إضرار بالغ بها لو قلنا بأنه يقطع. لكن النفاس لا يكون معتادا، فحكمه قد يتغير. وإن آل منها النفساء أو طلق النفاس أثناء المدة فهل يمنع الاحتساب؟ في وجهان حكومة الشيخ أبو صحاب، لا يمنع الاحتساب لأنه كالحيض في سائر الأحكام فكذلك، والثاني يمنع الاحتساب لأنه نادر بخلاف الحيض، وهذا الراجح، هذا الراجح، لأن النفاس غير الحيض، النفاس نادر والحيض معتاد. وإن آل وبه عذر يمنعه من الجماع بأن كان مريضا أو محبوسا في موضع لا يصل إليها، أو محرما أو صائما عن واجب، أو معتكفا عن فرض، حسبت مدة التربص عليه مع وجود هذه الأعذار. لما؟ لأن العذر منه، من جهته لا من جهتها هي، من جهته لا من جهتها هي، ولأنها ما عليها قد أدت، إنها ممكنة نفسها له، إنها ممكنة من نفسها في نكاح تام، وإنما المنع من جهته فلم يمنع احتساب المدة عليه، كما إذا مكنت من نفسها وهناك عذر من جهته يمنعه من الجمع فإن النفقة تجب عليه لأنها مكنت، الذي عليها أن تمكن، هي ليست ناجزا، ليست ناجزا. وإن ظهر منها وجبت عليه الكفارة ثم آل منها أو آل منها ثم ظهر منها في مدة التربص وجبت عليه الكفارة فإن مدة التربص محسوبة عليه لأن المنع من جهته. فرع وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا فآل منها قبل انقضاء العدة. احنا قلنا الطلاق الرجعي يعني له يعني صورة مهمة في هذا الباب. المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة أم لا؟ السؤال هنا لكم، المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة أم لا؟ زوجة الأخت الفاضلة سنة قالت زوجة، الأخت الفاضلة دينا قالت زوجة، نعم زوجة، نعم زوجة، نفقة وسكنة، نعم ممتازين، زوجة زوجة. طيب ماذا أقول، ماذا أقول؟ جزاكم الله خير، طبعا ما أستطيع أخالفكم، لكن لنا أن نقول هي زوجة وليست بزوجة، هي يعني الصحيح أن نقول هي ليست ممكنة العلاقة الزوجية، يعني هو يده ليست يدا كاملة عليها، المطلقة طلاقا رجعيا يده ليست يدا كاملة عليها، في علاقة من علاقة الزوجية انقطعت وعلاقة موجودة. أما قلنا أنه لا يجوز النظر إليها بشهوة، لا يجوز أن يطأها، لا يجوز أن يباشرها، فانقطع العلاقة الزوجية، انقطعت هنا في هذا الباب، ولكن له يد عليها أن يردها بغير رضاها، بغير ولي، بغير شهود، بغير صداق. نعم، فهي ليست بزوجة من وجه وهي زوجة من وجه، هذا الرجح الصحيح. فإن طلق طلقا رجعيا قبل انقضاء العدة وهي لها علاقة زوجية، نعم يصح للأ منها لأنها في معنى الزوجات، لكن هي ليست زوجة وليست يده كاملة لكن يصح أن الإلأ منها، ولكن لا يحتسب عليه المدة ما لم يراجعها، لم يراجع لا تحتسب كما قلنا. فإن بانت منه يسقط وبعد زواجها بعد ذلك يسقط أم لا، هذا في خلاف عندنا. وكذلك إذا آل منها وهي زوجته ثم طلقها في مدة التربص طلاقا رجعيا انقضت مدة التربص، لما طلقها انقضت مدة التربص، ذلك أن ملكه غير تام عليها هنا، وهذا الصحيح، ملكه غير تام عليها، ولأنها جارية إلى البينونة، لأنها لو انقضت المدة بانت منه، وحتى لو بينونة صغرى لكن تكون بانت منه. فإن راجعها وقد بقي من مدة الإلاء أكثر من 4 أشهر استؤلفت لها مدة التربص، يعني تبتدئ من جديد، يبتدئ من جديد. ويكون التوقف قطعه. وإن بقي من 4 أشهر فما دون ذلك لم تستأنف المدة التربص، لكنه إن وطئها حنث في يمين لأنه في مدة التربص. والراجعة بعد انقضاء مدة الإيلاء اللي 4 أشهر فقد بر في يمينه، لأنه أقسم له جمع 4 أشهر. وإن بانت ثم تزوجها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر فهل يعود حكم الإيلاء ويستأنف لها ضرب مدة التربص؟ على قولين، القديم قول واحدة يعود، والجديد قولان، والصحيح فيه أنه لا يعود. ولذلك بعضهم قال لا يعود قولا واحدا. فإن طلقها في أثناء مدة التربص انقطعت مدة التربص، هذا إن طلقها 3. فإن تزوجها بعد زوج تزوجها وطلقها وقد بقى مدة الإلاء أكثر من 4 أشهر فليعود حكم الإلاء. على القول الجديد لا يعود قولا واحدا لأنه سقط، وعلى القديم يعود على قولين ويعود، والصحيح هو الجديد وأنه لا يعود يسقط، وهذا خروج من الإلاء كما أنه يكون خروجا أيضا من الأزهار. مسألة وإن جمع في مدة التربص يعني اللي هي أربعة أشهر، وإن جمع في مدة التربص فقد حنث وأوفاها حقها، أسقط عن نفسه تبع وعليه كفارة يمين لأنه طلب بذلك بعد انقضاء مدة التربص. فإذا فعل قبل انقضاء المدة وقع موقعه كمن دفع الدين المؤجل قبل حلول الأجل، وإن أطلقه وهي نائمة حنث في يمينه وسقط الإلاء. لما؟ لأن بالجماع زال الضرر، ونحن قلنا بأنه التربص هذا من أجل إزالة الضرر ووقوف الحاكم إيقاف أمامه أن يقول له إما أن تفي إما أن تجامع إما أن تطلق لرفع الضرر عنه، والضرر قد زال عنها بالجماع. وإن استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث لقوله رفع القلم عن ثلاث عن الصباح حتى يبلغ النائم حتى يستيقظ، وهذا نائم لكن ما أدري كيف. وهل يسقط ذلك حقها؟ في وجهان يسقط لأنها وصلت إلى حقها بأنها استدخلت ذكره، والثاني لا يسقط لأن حقها في فعل لا في فعلها، وهذا الأقرب لأنه قال فإن فاءوا فإن عزموا وإن عزموا الطرف فإن فاءوا. حفظكم ربي جميعا. فرع وإن جمع وهو محرم أو صائم صوما واجبا يعني قضاء أو نذر، وإن جمع وهو حالة كونه محرما أو صائم صوما واجبا أو معتكف اعتكافا واجبا أو كانت محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضا فقد أوفاها حقها. يبقى هنا حتى لو أخلى بما هو فيه كان محرما فسدت عمرته بالجماع، لكنه مع فساد العمرة هو يكون خرج من الإلاء هنا لأنه أوفاها حقها بالجماع وخرج من حكم الإلاء، لأن هذا الوطء وإن كان محظورا فإنه يتعلق به جميع الأحكام. والمعنى أنه لو وطئ في الحيض أيضا يعني كانت حائضا وممنوع من الوطء ولا تقربهن حتى يطهرن، فإن وطئها على حالة كونها حائضا قد أسقط عن نفسه تبعة الإلاء ويكون قد وفاها حقها وأزال عنها الضرر لأنها تستشعر بالجماع. وإذا انقضت مدة التربص قبل أن يطلقها أو يطأها فإنها لا تبين بقضاء المدة، يعني الآن قال قال الله جل في علا للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهنا انقضت مدة الأربعة أشهر انقضت، قبل أن يطلقها أو يطأها فإنها لا تبين بانقضاء المدة. لما؟ لأنه في هذا الباب كما قال علماء هنا قال فإن فاءوا فلا بد من أن يوقف عند الحاكم ويقول له إما أن تفي وإما أن تطلق. لما؟ لأن الأمر العام هو أن إزالة الضرر واجب، إزالة الضرر واجب، وولي الأمر في ذلك هو الذي يحسم هذه الأمور، وهذا قال به عمر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة، وهو قول المالكية والحنابلة وإسحاق وأبي ثور، بأنه بعد مضي مدة التربص أربعة أشهر يوقف عند الحاكم فيقول له إما أن تجامع تفيء وإما أن تطلق، فهي لا تبين بمجرد مرور المدة لا تبين منه. وقال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة أصحابه تبين منه بانقضاء المدة بطلقة، وقول ابن عباس وزيد بن ثابت، قال ابن جبير والزهري تطلق بانقضاء المدة طلقة رجعية، تطلق بانقضاء المدة طلقة رجعية. والحق أن ظاهر القرآن يخالف ما قاله، هذا القرآن قال الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم، قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمعنى هنا بأن الله جل وعلا سمع العزيمة على الطلاق نعم، ويعلم بأنه يريد أن يستمر أو يطلق إزالة الضرر أو غير إزالة الضرر، فالله عليم به. لكن قال وإن عزم الطلاق، فيها دلالة ترجع إليه، ترجع إلى الزوج، ولو كانت لا ترجع إلى الزوج لبانت منه كما قال الأحناف. وهنا الآيات مبينة أن الأمر راجع إليه إن عزم الطلاق أو عزم الفيء. إذا ثبت هذا وانقضت المدة وليس هناك عذر يمنع الوطء، فلها المطالبة بالفيء أو الطلاق، لما روى صهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 نفسا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموري فقالوا يتربص 4 أشهر ثم يوقف ليفي أو يطلق. يبقى يأتي الحاكم به بعد انقضاء مدة 4 أشهر فيقول إما أن تجامع وإما أن تطلق، أنت قد أوقعت بها الضرر، والأصل عدم الضرر وإزالة الضرر والوتيبة، وأنا أتكفل بذلك، فيجبره إما على الجماع وإما أن يطلق. حتى لا يزيل حتى يزيل الإعضال عنها ولا يزيد الضرر الذي يقع على امرأته. وقد جاءت في بعض الأثار يتربص 4 أشهر ولا شيء عليه فيها ثم يوقف ليفي أو يطلق. وروى عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت 12 نفسا من الصحابة كلهم يوقف الموري 4 أشهر. والمقصود بالفيء فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا الفيء هنا معناها الوط، معناها الجماع. وكما قلنا الفيئة هي الجماع، الفيئة هنا هي الجماع، لأن الضرر لحقها بعدم الجماع. فرعون وأن كانت الزوجة أما فآل منها زوجها فلها المطالبة بعد انقضاء مدة التربص بالفيئة والطلاق، وليس لسيدها المطالبة ذلك، لأن الحق لها في ذلك دون السيد كما قلنا، سواء الأحرار أو العبيد، فالحكم واحد. إن آل من زوجته فرعون، وإن آل من زوجته آل من زوجته وسافر، فإذا انقضت المدة وهو غائب عن البلد التي هي بها حلت لها المطالبة. فإن سافر وانقضت المدة وهو غائب عن البلد حلت لها المطالبة أن تذهب إلى القاضي وتقول بأنه آل مني، وأنا الآن أريد إما أن يفي يجامع وإما أن يطلق، والحاكم له أن يطلقها يطلق عليه. وإن كان من وكلت رجل يطالبه جهزة، لأنه يطالبه بالفيء أو الطلاق، والنيابة تصح في المطالبة. فإذا طالبه وكيلها فإن أمكنه المسير إليها قال له الوكيل إما أن تسير معي لتفيء أو تطلق، فإن اختار الفيء قال المصباح فيئة معذور، وهو أنه يقول إن وصلت إليها وطأتها. والمعنى أنه هنا في هذا الباب في الواقع أنه يتصل بها ويقول رجعت عن قسمي، وأنا عندما أصل يكون بيننا خلاص، ويصرح لها بالجماع بأنه عندما يصل سيجامع. فإن امتنع عن المسير إليها تعين عليه الطلاق، يعني إذا علم الحاكم أنه يعني يستطيع المسير إليها ويستطيع الرجوع إليها ولكنه لم يفعل فتعين الطلاق، والحاكم يطلق عليه. أولا يقال له إن لم تذهب طلق، فإن أبى طلق عليه الحاكم، وهذا كله كما قلنا كفالة المصلحة وإزالة الضرر، لأنه إن لم يطلق أوقع بها الضرر ولا بد من رفع الضرر، فلا يكون ذلك إلا من جانب الحاكم ولي الأمر هو الذي يتحكم في ذلك. وإن لم يتمكن من المسير إليها في سفره هو في عمل والعمل معه عقد، ولو ذهب ستكون أضرار أيضا عليه، فهنا المسألة ترجع إليه، أما ينظر إن لم يفعل تعين عليه الطلاق، فإن طلق إلا طلق عليه الحاكم في أحد قوله، هو لا يمكن السير إليه، فهو بالخيار بأن يطلق وأن يفي. والحق أن نقول بل هو يفي فئة المعذور ويتصل بها ويقول عندي ظروف وعندما أصل يصير بيننا الخير. هنا في هذا الباب يكون قد رجع. قال صباه إن أراد أن يستوطن الموضع الذي هو فيه كان له أن يستدعيها إلى الموضع الذي هو فيه، فإذا وصلت إليه فاء إليها. والفيئة كما قلنا الجماع، الفيئة هي الجماع. وإن قضت المدة فطالبته بالفيئة أو الطلاق وادعى أنه عارز عن الوطء، فإن كانت بكرة أو صيما لم يطأها، فإن صدقته على أنه عارز لم تطالبه بالفيئة بل إن طلقها أو فاها حقها، وإن لم يطلقها كان لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم ليضرب له مدة العنة اللي هي عام كامل، فإن لم يطأها فسخ عليه الحاكم النكاح، لأن هذا فيه كما قلنا ضرر لابد من إزالته. وإن لم تصدقه على أنه عارز ففيها وجهان، هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يقبل قوله بل يتعين الطلاق لأنه مخير بين الفيئة والطلاق، فإذا أقر بالعجز عن الفيئة تعين عليه الطلاق كالمخير في أنواع الكفار. والوجه الثاني والمنصوص أن القول قوله مع يمينه أنه عارز لأنه أعلم بنفسه، ويلزمه أن يحلف لأنه متهم في ترك الفيئة، فإن حلف لم يلزمه حكم الإلاء لأن الموري هو الذي يقصد الإضرار بالامتناع من وطئها باليمين، فإذا كان عاجزا لم يقصد الإضرار لم يكن موريا، يعني الوصف غير منطبق، لابد أن يكون قادرا وراضيا وعازما وحالفا ألا يطأها، وينتوي ذلك إيقاع الضرر عليها وإعضالها. إن توفرت هذه الشروط قلنا كان الإلاء. فعلى هذا لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليضرب له مدة العنة إن كان ما استعن جامع، فإن لم يطأها فسخ عليه النكاح، وإن كانت سيبا وقد وطئها فإنه لا يقبل قوله أنه عاجز، لأن الإنسان لا يكون عنينا في نكاح واحد في بعض الأوقات دون بعض، بل يطالب بالفيئة أو الطلاق على الماضي، لكن يمكن أن نقول أنه يعجز سحرا يعملون له سحر فيمتنع عنها، ما يستطيع أن يجامعها، كل ما يأتيها ما يستطيع، هذا عذر في هذا الباب. مسألة فإن آل المجبوب ومقطوع الذكر يعني، فإن آل المجبوب وقلنا يصح إلهه وانقضت المدة فلها أن تطالبه بالفيئة أو الطلاق، فإن طلقها فقد أوفى حقها، وإن أراد أن يفي اقتصر منه على فئة معذور، يعني إن استطعت أن أجامع فسأجامع، يقول بذلك هو أن يقول ندمت على ما فعلت ولو قدرت على الوطء لوطأت، ولا يحتاج أن يقول إذا قدرت فعلت لأنه يمكنه ذلك، فإن لم يفعل فهل يطلق عليه حاكم على القولين، وإن آل منها وهو صحيح الذكر ثم جب ذكره ثبت له الخلاف في فسخ النكاح لأجل الجب. وهنا نقول هنا إذا كان كذلك وهو لا يستطيع أصالة أن يطأ فالإلاء منه لا صح، الإلاء يصح من الذي هو قادر على الوطء فامتنع لحق الضرر ثم أصيب بعد ذلك فلا الفسخ، فإن فسخ سقط الإلاء ونختار البقاء معه فنقول لا صح إلاء المجبوب فحدوث الجب هنا يسقط حكم الإلاء، ونقول لا صح إلاء وانقضت مدة طلب الفيء أو الطلاق، وهذا تحصيل حاصل. والصحيح كما قلنا إن استطاع، إن لم يستطع لا يقع الإله، فإن استطاع ثم ذاك لم يستطع من سحر أو لغيره كما قلنا يفيء فئة المعذور. فإن طلق فلا كلام، وإن اختار فئة معذور على موضع أن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم في أحد القولين، لما لإزالة الضرر، وإزالة الضرر واجبة، كل هذه فروع من أجل إظهار مسألة الإله تطبيقا، وهذا التطبيق كما قلنا يزيد الطالب ثراء وقوة في هذا الباب لإتقان المسائل. إلى التفسير أتياه ويبنى على فاته ويبتدئ جديد في المادة مثلا لم يرجع عمل يونيتي إن أراد العودة في هذه الفترة، لأن الامتناع من جهتها فلا تعلق به. ما الحكمة من الله؟ الأصل عدم إيقاع الضرر بالغير. على تحديد المدة في هذا الباب وله حكم كثيرة، قد يكون كارها فهنا يعلمه إن كنت كارها فأدي لها حقها ولا تعضلها، وإلا فالتسريح أفضل لك. امرأة كانت عليها كفارة في رمضان من غير زوجها هل تسأل هل لها أن تنتقل من الصيام إلى الإطعام لأن زوجها لن يسمح لها بالصيام شهرين متابعين؟ وسوف أسألها لماذا أنت صائمة كل هذا؟ سأطلب من الفطر. أنا أدين الله بأن المرأة ليس عليها كفارة، الكفارة على من جامع حتى ولو كانت راضية. أدين الله بأنها ليس عليها كفارة، الكفارة على من جامع. سؤال الأخت: ما حكم الزوجة التي طلبت الطلاق من زوجها فرفض؟ قال لها: خالعيني إن أردت حريتك ولا أريد منك شيئا في المقابل. فلا يجوز أن تخترع بلا مقابل، تسقط عنه المهر. وإن تنازل هو صح ذلك، لكن هو لا يصح الخلع إلا بمقابل. هل امتنع عنه في فترة تنفيذ الخلع تعتبر نجوزا؟ نعم، لا تمتنع حتى إلا إذا رفع الأمر القضاء. إذا رفع الأمر القضاء فنعم لها ذلك. هل زال منها ولم يتم 4 أشهر عاد لها، يعني عاد لها قبل تمام 4 أشهر فهل عليه كفارة؟ نعم، بعض العلماء يقول عليه كفارة، وصحيح أنه ليس عليه كفارة. آمين رب العالمين، آمين. وزادكم الله من علم وفضل. هل خروج المرأة وحدها ليلا في رمضان لتلطريها دون صحبة ودون محرم فيه مخالفة؟ طبعا إن خشت الطريق ففيه مخالفة، إن أمنت الطريق فلا شيء. والمسألة دائرة على أمن الطريق في المكان التي هي فيه، هل أمان للمرأة أن تسير في هذا الوقت أم لا؟ وأيضا الطريق الذي تسير فيه هل لا يتعرض لها أحد أم لا؟ فإن كان الأمر على الأمان فنعم. تعلمون أن عبد الله بن الزبير لما أراد أن يجعل امرأته لا تذهب اختبأ لها، فلما مشت في الفجر فغمزها دون أن ترى، فهي خافت فرجعت، فهو قال لها: ما الذي ردك من الطريق؟ ليش ما ذهبت تصلين في المسجد وأنت كنت عازمة وقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله؟ قالت: فسد الناس. فاحتال عليها من أجل أن يجعلها لا تذهب. فإن كان الأمر كما قلنا على الأمان فلها أن تخرج. هل إذا أخذ الزوج من زوجته مال من حقها غصبا وأخذت هي من ماله قدر يسير بدون علم تأثم؟ لا، لا تأثم حتى تأخذ قدر مالها، حتى تأخذ قدر مالها فلا شيء عليه. وأيضا إن أخذت قدر مالها ومنعها هو النفقة أو قطر عليها في النفقة لها أن تأخذ من غير أن يعلم ما يكفيها ولدها بالمعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة. يجوز قول لا الله قول الله لا يقول الله لا يهينك؟ والله الأولى ألا يقول له ذلك. لو قال له يكرمك ربي أفضل له من أن يقول له ذلك. نعم، إذا آل من الأرض ثم فاء ناسيا هل يسقط الإله أم لا؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني إذا لأن المسألة على إيش؟ المسألة على فعله، لذلك هذا يتفرع على أنه كان نائما واستدخلت يعني ذكره، فهي بذلك أزالت الضرر، لكن المسألة واقفة على فعله. وهنا الناس يمكن أن يفارق النائم في إيش؟ بأن الناس فاعل هو فاعل، لكن هو ناسي للإله، فقد نقول بأنه سقط الإله وبالنسبة للكفارة يكون لا ليس عليه كفارة، وسقط الإله وليس عليه كفارة. إذا مضت مدة الإله ثم طلبت الزجاج بالفي وإن عندها عذر، يعني هنا هو يهيئ نفسه إلى الجماع، فإن كان عندها العذر فالامتناع منها ليس منه، يبقى إذن هو قد فاء وبعد الطهر لابد أن يجامع. طيب إلى